باسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. في دراستنا لسفر دانيال النبي احنا النهارده ناخد اصحاح 6. اصحاح 6 بيقص حكايه القاء دانيال في جب الاسود، ودي قصه مشهوره مليانه بالدروس الروحيه ومليانه ايضا بالإشارات النبوية إلى ربنا يسوع المسيح. صوت كويس ولا مش حلو؟ حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء، أحدهم دانيال لتؤدي المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. واضح هنا أن المرازبة دول زي جبات الضرائب، 120 على المملكة الضخمة دي، يعني كل واحد مسؤول عن مقاطعة يلم منها الضرائب والجباية ويوردها للثلاثة الكبار دول عشان يحطوها في خزانة الملك. كان دانيال النبي واحد من الثلاثة الكبار، ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. هنا دانيال مش بس كان أمين مع الله، لكن أيضا كان أمين في عمله، لدرجة ان هو تميز وتفوق على كل الناس نظراءه اللي زيه، يعني لدرجة ان الملك وجد انه الافضل ان يوليها على المملكة كلها، يعني يرتفع فوق الثلاثة اللي هو واحد منه. بالرغم ان دانيال رجل الله والملك وثني، لكن الملك كان بيفكر بطريقة عادلة، ما فرقتش معاه أن يكون دانيال من ديانة غير ديانته، المهم في الفائدة الراجعة من خدمته. ودي توري قد إيه أحيانا الناس تكون عندها عدل وذكاء حتى لو ما كانوش مؤمنين بالإله الحي. أحيانا يحصل العكس بقى، ان واحد يكون امين جدا ولكن لانه رجل الله او لانه مسيحي او لانه مؤمن لا يعطى الفرصة. في الحقيقة في الاخر اللي هيندر هو الملك والمملكة، لانه خسر طاقة فيها امانة وفيها كفاءة، كان ممكن لو استثمرت كانت تخدم البلد. داريوس فكر بطريقة مظبوطة، قال انا ما يهمنيش ديانته ايه، يهمني ان هو انسان امين وكفء، بل بالعكس جايز الامانة والكفاءة اللي عنده نتيجة ايمانه، ولو جبت واحد مش مؤمن اكيد مش هيكون امين، لان الانسان المؤمن يخاف الله، واللي يخاف الله يشتغل صح ويبقى خدمته في الخفاء زي خدمته في العلن. يعني ايه؟ يعني الانسان الذي لا يخاف الله لما المدير بتاعه يشوفه ويبقى عينه عليه يشتغل، اول ما ينشغل المدير هو يبطل شغل. يسميها الكتاب المقدس خدمة العين. خدمة العين يعني المسؤول عنك بيراقبك وانت ما بتشتغلش غير لما حد يراقبك، مفيش مراقب تزوغ. طبعا دي على طول معناها انسان لا يخدم الله ولكن بيخدم الناس، ولا يخاف الله لكنه بيخاف الناس. عشان كده المفروض ان يكون الانسان المؤمن التقي هو اكتر انسان كفء وامين، يحب شغله وينتج فيه ويثمر بدون رقيب، وبدون أن ينتظر المكافأة، يعني كأنه شغال لوجه الله. أنا مش عايز حاجة، عايز بس ربنا يكون راضي عنه، عايز القرش اللي يدخل جيبي يكون يعني يحللي. لأن لو أنا اشتغلت بتزويغ وبتقصير، القرش اللي داخل في جيبي ده أنا ما استهلوش. فالإنسان اللي يتقي الله ويخافه يكون أمين في شغله. والرؤساء لو كانوا يرغبون في تحسين أدائهم ومستوى خدمتهم في البلد، مفروض أن يعتمدوا بالدرجة الأولى على ناس مؤمنين يخافوا الله. لكن أحيانا كتير بيكون الرئيس ده ما بيهموش حاجة في الدنيا غير مصلحته الخاصة. هنا داريوس فكر بطريقة مظبوطة وقال أنا شايف أن دانيال هو الوحيد اللي ممكن يولى على كل المملكة، وكان في نية واتجاه. طبعا بقية الوزراء والمرازبة لما لقوا أن النية تتجه ترقية دانيال ويمسك المملكة كلها، بدأوا يحفروا له. عارفين يعني ايه حفروا له؟ دي يقولوا لازم نوقعه. الآية رقم 4: ثم أن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. انت عارفين المثل البلدي يقولك امشي عدل يحتار عدوك فيك، حقيقي كده. يقولوا طب ندور على غلطة واحدة بس نمسكها على هذا الرجل، مش لاقيه. وانا عارف في كتير منكم كده في اشغالهم يحاولوا يصطادوا عليهم غلطة، لكن بيكون الانسان امين فما يقدروش يمسكوا عليه علة. فقال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة الا ان نجدها من جهة شريعة الهه. طبعا برضو الحكاية دي بصراحة نوع من الظلم اللي ملوش معنى. هقول لكم ازاي. تخيلوا طالب بيذاكر وبيحصل معلومات وعنده ذكاء وعنده لباقة وعمل مجهود ضخم جدا، ومن حقه يطلع الاول على الدفعة، وبعدين دخل امتحان شفوي، فالاستاذ اللي بيمتحنه قال الواد دوت مش ممكن يبقى الاول. ليه يعني؟ ده مسيحي. فيبتدي يسأله اسئلة صعبة جدا، يجاوب، يحاول يوقعه ما يوقعش، يجيب له تفاصيل محدش في الدنيا يسأل فيها ولا يجي على بال واحد من الطلبة ان يركز فيها في الامتحان. الولد يجاوب ولا يهتز. فالاخر يقول له انت اسمك ايه؟ هو ده سؤال في العلم؟ انا بامتحن في الكيمياء ولا بامتحن في اسمي؟ وبعدين لما يكون اسمه مش واضح منه او انه مسيح، يقول له اسمي عادل. عادل ايه؟ عادل محسن. محسن ايه؟ ناصر. ناصر ايه؟ يقول له مسيحي. ريحني بقى، انا مسيحي. في مرة واحد قال له انا اسمي مخيل شنودة مش عارف كرولوس، قال له يا ابني كفاية واحدة منهم بس. حقيقة شيء غير عادل لما يكون انسان بيمتحن في مادة علمية يقيم بدينه. ايه دخل دي في دي؟ وانا كاستاذ جامعي بهين نفسي وبهين مادتي لما يكون هو ده مستوى تقييمي. طول السنة حضرتك واقف تعبت نفسك في الشرح وتوصيل المعلومات للطلبة، وفي الآخر بتقيمه على اسمه وديانته. ايه دخل دي في العلم اللي انت بتدرسه؟ اهم عمل نفس الغلط ده راجل وزير ومسؤول، لو اخطأ في مهام وظيفته يعاقب. طب هو ما اخطأش، فندور له على ايه؟ على ديانته. طب ايش دخل دي في دي؟ هو ممكن يا جماعة طالب يسقط في الكيمياء لانه ما ذكرش العربي؟ مش ممكن. هل ممكن استاذ الكيمياء وهو بيصحح ورقة الامتحان يلاقيه كاتب السبيلنج بتاع كلمة بالعربي غلط ينقصه درجة، او يلاقيه مثلا الاعراب مش مظبوط ينقصه؟ انت مالك ومال العرب؟ ايه دخل دي في دي؟ واخد بالك؟ في نفس الحكاية، ايه دخل الدين في تقييم الانسان كموظف ولا كطالب ولا كانسان بينتج؟ ايه دخل دي في دي؟ ليه نخلط الاوراق؟ فهم لما لم يجدوا علة على دانيال من جهة شغله وامانته ونزهته ودقته وكفاءته، قالوا بصراحة كده مش هينفع الا نجد علة عليه من جهة شريعة الهه. طب شريعة الهه ما فيهاش اخطاء، وداريوس واضح ان راجل معتدل ما هواش من النوع المتشدد والمتعصب، ومدي حرية دينية وخلي كل واحد يعبد الاله بتاعه بطريقته، ودي على فكرة حق من حقوق الانسان بطول الزمان، كل واحد من حقه يعبد الله بالطريقة اللي يشوفها. احنا المسيحيين ما عندناش حتة نجبر الانسان على المسيحية ولا على الارثوذكسية، لكن اللي نعمله ان احنا نشرح للناس، نقول فلان ده هرتوقي، لو مشيت وراه هتضيعه، لكن لا بنجبر انسان ولا بنصفي انسان جسديا، يعني اللي ما يسمعش كلام مش هنطخه بالنار ولا هنمنعه بالقهر ولا هنحطه في سجن ولا هننفيه ولا اي حاجة، غير ان احنا بننبهه خلي بالك ماكسيم شيل اللي في المقطم ده انسان ضد الكنيس، اللي هيمشي وراه هيبقى محروم، واخد بالك؟ لكن لا بنصفي جسديا، لا بنقتل ولا بنعذب ولا بنطرد ولا اي حاجة. ومن حقه يفكر كما يفكر، ومن حقه ينشئ الكنيسة، ومن حقه ينشر افكاره، هو حر. ومن ناس يقول لك كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص، كل واحد يفهم ايه الصح وايه الغلط. داريوس كان عنده هذا المبدأ بدليل ان هو اعطى دانيال رجل الله اللي بيعبد اله غير اله داريوس، اعطاله هذه المكان. فواضح ان في المملكة وقتها كان في روح من التسامح وروح من الحرية الدينية، حرية العقيدة. فلو راحوا لداريوس وقالوا له ان دانيال بيعبد اله اخر، عارفين ان رد داريوس من الاول يقول لهم هو حر يعمل اللي يعمله، يكفيني ان هو انسان امين، يا ريتكم تكونوا زيه. فهم خططوا خطة فيها مؤامرة دنيئة، يعني خالت على الملك وقع فيها من غير ما يدرى. قالوا ايه بقى؟ حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقال له هكذا: ايها الملك داريوس، عش الى الابد. ان جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على ان يضعوا امرا ملكيا ويشددوا نهيا بان كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من اله او انسان الا منك ايها الملك يطرح في جب الاسود. فثبت الان النهي ايها الملك وامض الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. الكلام كان فيه نوع من التملق والمؤامرة، وداريوس وقع فيها. كان مفروض يبص بعينيه كده في وسط 120 اللي عينهم والثلاثة وزراء ويقول فين دانيال؟ ما كانش معاكم ليه في هذا التخطيط؟ عندما اختفى دانيال من هذا الاجتماع يتفهم على طول ان في حاجة مش مظبوط، على طول كده. وعندما يختفي الله من تدبيراتنا وافكارنا لابد يدخل فيها الشيطان ويعمل حاجات مش كويسه. هتشوفوا انت بقيت القصه ان داريوس كان حزين جدا وحاس ان هو وقع في مطب مش عارف يخرج منه. سبب هذا المطب ان دانيال ما كانش مجتمع مع هؤلاء. كان مفروض ان داريوس يكتشف على طول ان غياب دانيال معناها المؤامرة دي مش امينة. تخيل لما يكون 120 مرزبانا واثنين وزراء تانيين ودانيال بس اللي غايب، ال 122 كانوا يمثلون خطر على الملك، والوحيد اللي كان بيفكر بامانة واخلاص هو دانيال. قالوا له احنا اجتمعنا وتشاورنا وحطينا امر ملكي. هنا خطورة ان الملك يتنازل عن حقوقه الملكية للي حواليه. من اخطر ما يكون ان الانسان يستقيل. هو ما فيش مانع يكون في مساعدين ومشيرين وناس اعتمد عليهم خبراء ويدرسوا لي الامور ويدوني مشورة، لكن في الاخر الملك هو الملك. بيحصل احيانا في تاريخ الممالك وتاريخ الكنيسة ايضا ان اللي ماسك الرئاسة العليا حد ياكل دماغه وياخد القرارات بداله، هو ينفذ بس. فعملوا كده مع داريوس، قالوا له تحط امر ملكي وتشدد بنهي. والكلام طبعا كان فيه تملق ليه، قالوا له مش عايزين حد يطلب الا منك، ودي حاجة تشبع غرور الملك واحساسه بان هو اله. وطبعا كان زمان الملوك بيعتبروا نفسهم آلهة وان هم من عجينة غير عجينة البشر. كل من يطلب طلب حتى 30 يوما من اله او انسان الا منك ايها الملك يطرح في جب الاسود. طبعا هم فاهمين كويس جدا ان كل الشعب القرار ده مش هيأثر فيهم، يعني الوحيد اللي هيتأثر بهذا القرار هو دانيال، يعني متفصل على دانيال بحيث هو الوحيد اللي يقع في هذا المطب. طبعا كل من يطلب طلبة حتى 30 يوم ما سوهاش مفتوحة على طول، قالوا اكيد خلال 30 يوم دول هنقدر نخلص من دانيال وكمان نخلص من هذا الحكم الجائر. لان ده معناها ايه؟ معناها لو واحد ليه مصلحة عند انسان وراح يسأله يقول اديني حاجة فلانية، يبقى الحكم دوت يجي عليه. ده بيقول ما يطلبش طلبة من اله او انسان. تحصل ازاي دي في الحياة العادية ان الواحد ما عارفش يطلب الا من رئيس الجمهورية؟ هيعيش ازاي الناس؟ فحكم جائر. فهم قالوا نحطها 30 يوم. اوحوا للملك ان هي نوع من اختبار امانة الناس له، وهم في نفس الوقت قالوا 30 يوم وتعدي وبعدين نعيش عادي نكون خلصنا من دانيال وألقناه في جب الأسود. كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك وامضي الكتابة، لأن طبعا لو كان هم اللي أخذوا القرار بدون ما الملك يمضي عليه ما كانش هيبقى له قوة. لكي لا تتغير، انت لما تمضي الكتابة هيبقى قانون ثابت كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. شريعة مادي وفارس ان الملك لما يقول امر مش ممكن يرجع فيه، ومش ممكن حد يقدر يعارض هذا الامر او يناقضه او لا يطيعه. التي لا تنسخ يعني التي لا تتغير. النساخة معناها التغيير او التبديل. لاجل ذلك امضى الملك داريوس الكتابة والنهي، وقع في المطب. عشان كده عايز اقول لكم حاجة، احذر من الانسان الذي يتملقك ود الأمان للإنسان اللي ينتقدك. اللي ينتقدك ده إنسان صريح وقوي وواضح. اللي بتملك ده الواحد يخاف منه. لما يجي واحد يقعد يمسح جوخه ويقول كلام معسول، الواحد يقول وراء ايه الكلام ده؟ ما تصدقوش كل انسان يمدحكم. طبعا دي مش معناها ان اشك في الناس، لكن اللي بيمدحني ممكن يكون بيجاملني او بيشجعني او بيطيب خاطري، او لان ربنا ستر على اخطائي وعيوبي وبان قدامه الحاجات الكويس، كتر خير. لكن ما نصدقش مديح الناس وتمجدهم لينا. اهو ملك قد كده وقع في غلطة خطيرة جدا كانت ممكن تشوه تاريخه لولا تدخل الله. امضى الملك داريوس الكتابة والنهي. فلما علم دانيال بامضاء الكتابة ذهب الى بيته وكواه مفتوحة في علياته نحو اورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. معناها دانيال لم يتأثر بكتابة الملك، وهو فاهم ان انا مستعد اطيع الملك الى اخر قطرة من دمي، لكن فيما لا يتعارض مع ايماني وعبادتي لله وعلاقتي به وامانتي له. زي ما انا امين للملك انا امين لله، وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. ذهب الى بيته وكواه مفتوحة، معناها ما استخباش. كان ممكن جدا يقول لنفسه ايه، ربك رب قلوب، ربنا عارف اللي في القلب، فانا ادخل بيتي واقفل على نفسي واقفل الشباك واصلي، محدش يقول انت فين، واطلع قدام الناس كاني ما عملتش حاجه. انا اعتقد ان دانيال في الايام العاديه كان يصلي وكواه مغلقه، في اليومين دول بالذات قال لا هفتح بقى الشباك ويشوفوا ان انا بتاع ربنا. المسيح علمنا ان احنا نصلي في الخفاء ونعمل اعمال البر في الخفاء، لكن لاحظوا كمان قال ايه، من ينكرني قدام الناس ننكره قدام ملائكة أب الذي في السماوات. فعشان كده لازم في كل موقف نحكم الموقف ده ايه. يعني مثلا ايه رأيكم لو بنت لابسة سلسلة بصليب والصليب ده سبب لها الأذى او الاضطهاد، ايه النصيحة اللي نقدمها لها؟ في ناس يقولوا خب الصليب خليك تصرف بحكمة، في بنت جريئة تقول لا خبيش الصليب، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه هو اللي ضاز. قوة، عايزين انسان المسيح يكون انسان قوي دون ان يستفز الاخرين. يعني دانيال ما كانش بيستفز بس بيعلن ايمان. انتوا عايزين ترموني في جب الاسود فليكن، بس انا مش هتنازل عن ايماني ولا اعترافي بإلهي ولا مجاهرتي بإيماني. جايز في الأيام العادية ما كانش دانيال ينشغل بأنه يكشف إيمانه للناس، ده حاجة في القلب ما حدش يدعو به، لكن أيام الاضطهاد لا هأظهر إيماني. في مواقف بتتحدد بحسب الظروف الخارجية، الدنيا هادية خلاص أصلي في حالي وفي سري حدش دريان بيه، لكن في اضطهاد اعلن ايمان بقوه. كانت قواه مفتوحه في علياته، العليه دي معناها اوضه عاليه، عشان كده سميها عليه، زي العليه اللي المسيح عمل فيها العشاء السري واللي كان مجتمع فيها التلاميذ يوم البنتيكوستي وحلول الروح القدس. فهو دخل في العلية دي، طبعا مكان عالي هيبقى باين، غير ان واحد دخل في سرداب تحت الارض ولا في دور ارض محدش دريان بيه، لكن ده طلع فوق الجبل كأنه فوق جبل وقال لهم انا هو بصلي لإله. هذه العلية ترمز الى التسامي والعلو والارتفاع، عندما ندخل في حالة اتحاد بالله وصلاه يجب أن نرتفع إلى فوق. والقوة المفتوحة، الشباك المفتوح، بيرمز لانفتاح الخط بين السماء والأرض، وعينيه متجه نحو أورشليم. هو كان مسبي إلى بلاد بابل، لكن قلبه وعينيه ناحية أورشليم. وإحنا برضو مسبيين في الأرض، عشان كده دائما نرفع أعيننا إلى السماء ونرفع أعيننا نحو المشرق حيث النور المسيح شمس البر الحقيقي. فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. حاجة بالنسبة له كانت عادة يومية، و3 مرات في اليوم دول زي الإجبية، الثالثة والسادسة والتاسعة، 3 صلوات بتوع النهار. بالليل بقى بنصلي الغروب والنوم ونص الليل وفي الفجر باكر، هذه 7 صلوات النهارية والليلية. فهو صلى 3 مرات بتوع النهار، مش معناها ما صلاش بالليل، بس بتوع النهار دول اللي الناس يشوفوهم، وبالليل حاجات تانية الناس مش شايفاها. ودي معناها ان هناك في حياتنا علاقتنا مع الله جزء الناس يشوفوه وجزء مستخبي بيننا وبين ربنا. واذا كان صلى 3 مرات في النهار مفروض 4 بالليل، يبقى انهي الاكتر؟ الجزء اللي فيه سر علاقة مع الله. هناك اشياء في حياتنا الروحية ينبغي ان الناس يعرفوها حتى يتمجد اسم الله، اللي هي لكي يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدون أباكم الذي في السماوات. وهناك أشياء أخرى تعملها في الخفاء وأبوك الذي في الخفاء يجازيك علانية. وأرجو أن احنا نكون حريصين أن يكون هناك أشياء في الخفاء لا يعلمها الناس. كل ما تلاقي حاجة الناس عرفوها قول ما يهمش، دي بتاعت الجزء العلني، يلا اعمل حاجة تانية تكون مستخبية. وتقعد الحاجة المستخبية دي علاقة سرية بينك وبين ربنا لغاية ما الناس يكتشفوها، قول ما جراش حاجة هستمر عليها ونعمل حاجة اخرى تكون سر بيني وبين ربنا. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام الهه. دي معناها كانوا بيراقبوه، ما ممكن يصلي وحد شافت بال، لكن دي الخطة كانت معمولة عشان هو مخصوص. فاجتمعوا ورأبوه واكتشفوا ان هو بيطلب ويتضرع قدام الهه. فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك، وبرضه وقعوا الملك في المطب. قالوا له ايه؟ ألم تمضي ايها الملك نهيا بان كل انسان يطلب من اله او انسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. يعني حكم على دانيال قبل ما يعرف مين هو المتهم. هم عارفين لو كانوا قالوا له لدانيال خلف أمرك قبل ما يوقعوه في المطب ده كان هيلتمس له أي عذر أو يلتمس له أي مخرج. فالاول دخلوا له بهذا الدهاء والمكر، قالوا له مش انت مضيت؟ قال له يعني اللي هيخالف يكون فعلا في جب الاسود؟ قال لهم طبعا. طب ايه رايك بقى ان دانيال عمل كده؟ فوقع الملك في الايه؟ في الفخ. حينئذ اجابوا وقالوا قدام الملك ان دانيال الذي من بني سبي يهوذا، شوفوا بقى الكلام وقساوته، لما يجعل لك ايها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. خلي بالكم أحيانا الواحد فينا لما يقدم تقرير عن واحد غلطان يقدمه بطريقة للمسؤول الكبير توحيله أن هناك فرصة للنجاة، وهناك طريقة أخرى تخلي المسؤول ينزل أقصى العقوبات. ف فقالوها له بطريقة مستفزة. أولا دانيال الذي من بني سب يهوذا. من بني سب يهوذا معناها واحد يعتبر في مقام العبيد. ايه اللي يجيب واحد نسبي عبد ويرفع عينه في عين الملك؟ وقالوا لم يجعل لك ايها الملك اعتبارا. الكلمة دي مش مستفزة وتهيج الملك، ولا للنهي الذي امضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا. هنا على نفسه يعني على دانيال، خليكم معاي، اغتاظ على دانيال مش منه. بيقولوا دي عيد الجلاء واحتفالات وصواريخ، خافوش. انتوا خايفين من الحاجات دي؟ طب خليكم معايا. الآية رقم 14، خليكم معايا. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، يعني اغتاظ على دانيال مش منه، اغتاظ ان هو اتورط في انه هيحكم ضد دانيال. بص بقى اللي بعديها، وجعل قلبه على دانيال لينجيه. يعني الاستفزاز اللي كان بيعمله الناس دول ضد الملك ما أثرش، والملك بالعكس من كتر محبته لدانيال وثقته فيه وإيمانه إن دانيال مش ممكن يكون بيهين الملك، ده خبرة، بيقول ده دانيال ده من أيام أبويا وجدي، مش ممكن يكون من النوع اللي بيستهين بأوامر الملك، في دسيسة في مؤامرة، فأنا لازم أنقذه حتى لو قالوا له لم يجعل لك اعتبار. يقول لا مش دانيال اللي يعمل كده، لكن كان اتورط، عمل الى حد كبير زي هيرودس ايام يوحنا المعمدان لما اتورط في ان قال هديكي ولو الى نصف المملكة، قالت له عايزة راس يوحنا. اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. وهنا حاجة جديرة بالاستعجاب، انت الملك من حقك تقول لا انا مش هحط ضد الاسود، لكن دي تبين لنا ان احيانا بيبقى الملك نفسه في ورطة، الملك نفسه ممكن يقع في ورطة، وممكن يلاقي نفسه عاجز عن ينجي الناس. احيانا بنحس ان في واحد مسؤول، وزير ولا ملك ولا البابا بتاع الكنيسة، في ايده يقول كلمة يخلص الموضوع، وتتعلق اعيننا بيه هيقول ايه، ونلاقيه هو نفسه متحير بالرغم انه عارف عدالة القضية، لكن لازم هو بياخد حكم يكون عنده مستندات يقول بيها انا كان حكمي عادلا ولم يكن جائرا، والا يتهم الملك داريوس انه بيحابي دانيال. واذا كنت هتحابي دانيال الدنيا تفلت من ايدك، وبعد كده اي واحد ممكن يعمل اي غلطة ويقول اشمعنى دانيال، فوجد نفسه في ورطة مش عارف يخرج منها. الوحيد الذي لا يتورط هو الله، صح؟ الوحيد الذي يستطيع ان ينجي هو الله، اللي محدش يقدر يقول انت عملت ايه، لان هو الوحيد اللي عارف خبايا القلوب وافكار الانسان. هنا أعلى راس في البلد ما قدرتش تنجي دانيال. مش انتوا احيانا الواحد فيكم لما يكون عارف لواء في امن الدولة ولا لواء في مش عارف فين يبقى قاعد مطمن ويقول انا ما بيهمنيش انا ليه معارف؟ ممكن هؤلاء المعارف يتورطوا ويحس نفسهم مش قادرين ينقذوك. تقول له فلان يقول لك انا كان نفسي بس انا متكتف في حاجات مش قادر اتصرف فيها، في توازنات، في مش عارف ايه. مين الوحيد اللي ما يدخلش تحت هذه الورطة؟ هو الله. عشان كده صداقتنا حتى للملك لا تغني عن علاقتنا بالله، واعتمادنا على البشر ما يخليناش ننسى نفسنا وننسى ربنا. دانيال كان صديق مقرب جدا للملك، مش هي دي اللي نفعته؟ اللي نفعته انه كان صديق مقرب جدا لله. يعني كان ممكن في اي موقف اخر الملك ينقذه، لكن جينا هو عند موقف حتى الملك نفسه عاجز. الله وحده هو الذي ينجي. الملك جعل قلبه على دانيال لينجيه. كلمة جعل قلبه معناها قاعد يفكر اعمل ايه. ايه رأيكم في الملك اللي واقع في حيرة دوت؟ واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. وطبعا الجماعة الوزراء التانيين والمرزبانة دول قاعدين مستنيين هيعمل ايه الملك. وكلمة اجتهد الى غروب الشمس معناها لا اكل ولا شرب ولا حاجة، قاعد بيفكر نعمل ايه، ازاي ننقذ دانيال. ربنا يسوع المسيح عندما صلب على الصليب قعد لغاية غروب الشمس، وعند غروب الشمس كان أنقذ كل البشرية. وهذا الملك العظيم قعد لغروب الشمس مش عارف ينقذ واحد بس. يبين لكم كلمة غروب الشمس دي يعني تنبه ذهننا ان المسيح قضى النهار كله على الصليب وبيه أنقذ كل البشرية من آدم لآخر الدهور، لأنه ملك الملوك ورب الأرباب والإله القادر على كل شيء. بينما الملك مهما كان سلطانه في حاجات هيعجز عنها. خلي بالكم زمان مش زي دلوقتي، دلوقتي في رئيس جمهورية، في برلمان، في قواعد، في قوانين، في حكومة، في محاكم، وفي حاجات فعلا رئيس الجمهورية لنفسه مش قادر يكسر القوانين. كانش زمان كده، كان ملك بكلمته بمنيت ويحي. لكن حتى في هذه الظروف الملك لقى نفسه مش قادر ينقذ دانيال. دلوقتي غروب الشمس جه وما حصلش حاجة، فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك. يعني دول فاضيين بقى، ما رهمش غير دانيال. راحوا له عند غروب الشمس وقالوا للملك: اعلم ايها الملك ان شريعة مادي وفارس هي ان كل نهي او امر يضع الملك لا يتغير. اوعى تفكر انك تغيره، اللوائح بتقول كذا. كتير يحصل ان رئيس الجمهورية يصدر قرار وموظف صغير يعطله. صدقوني بيحصل. يصدر قرار ببناء كنيسة مثلا، طب خلاص ناخد قرار رئيس الجمهورية ونحطه من ضمن الأوراق والخريطة وأوراق الملكية وتدخل في حي علشان ناخد القرار بتاع البناء. يطلع لك موظف قد كده صغير ما هوش حتى رئيس الحي، يخوف رئيس الحي، يقول الأوراق دي نقص، فيها حاجة نقص. طب يا جماعة تعالوا في أوراقكم نقص. نقص ايه؟ الورقة الفلانية. نروح نجيبها. خلاص كده كاملة. تبتدي تدخل في الدورة بتاعتها، يطلع لك موظف تاني يقول له: بس في ختم هنا مش واضح، ممكن تعيد الورقة دي؟ ممكن رئيس الحي نفسه يقول له: يا ابني عديها. يقول له: دي مسؤولية على سيادتك، انا مالياش دعوة. يخاف. طب تعالوا يا جماعة هتقولنا ورقة غير دي. والحكاية تمط سنين بعد ما تكون اخدت قرار من رئيس الجمهورية. فجم قالوا للملك: خلي بالك اللوائح بتقول الحاجة اللي تمضيها بإيدك لا تتغير. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال قبل ما يرموه في جب الأسود، قال له إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. خلي بالك العبارة هنا عبارة عن إيه؟ تقرير، مش تمني ولا موضوع شك. يعني مثلا يقول له إيه؟ على الله إلهك اللي بتعبده ينجيك. قال له إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك، أنا واثق في هذا. داريوس الرجل الوثني وثق في إله دانيال وقال له مش ممكن أنت تندر. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال. طبعا الحجر على فم القبر دوت والخاتم بيفكرنا بإيه؟ سيد المسيح. بس هنا الواحد يتعجب، انت خايف من ايه يا داريوس؟ انت رميت دانيال في جب الاسود، في ايه بعد كده؟ قال لا، في ناس وحوش اكتر من الاسود، انا مش خايف عليه من الاسود، انا خايف الوحوش اللي بره الجب يخطفوه من الجب ويعملوا فيه حاجه غلط. تخيلوا ان داريوس اطمأن على دانيال لما حطه في وسط الاسود وقفل عليه، لو ما قفلش عليه كان هيقعد قلقان. شوف العباره، ختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمه لئلا يتغير قصد في دانيال. يقول انا واثق ان الاسود ممكن تكون احن على دانيال من الناس اللي هم عملوا الوشايه دي، فانا اضمنه مع الاسود، عشان كده هقفل عليه واحط الختم بتاعي عشان ما حدش يجي يكسر الحجر او يشيله لئلا يتغير القصد في دانيال. احيانا الوحوش بتبقى احن على الانسان من البشر. ده اللي حصل. حينئذ مضى الملك الى قصره وبات صائما ولم يؤت قدامه بسراريه وطار عنه نومه. شوفوا قد ايه الاخلاص ومحبه الملك لدانيال، بات صائما. ده خلي بالكم اليوم ده كله ما اكلش، اول ما جول الصبح وقالوا دانيال قعد لغايه الغروب بيفكر نعمل ايه، وبعدين رماه في الجب وقعد ما اكلش، علامه الانشغال والحزن والنفس المسدوده. وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا الى جب الاسود. ده ايدي مريم المجدليه دي ولا ايه؟ رايح باكرا عند الفجر الى جب الاسود، والملك بنفسه، الملك بنفسه يتحرك ويروح للجب عشان يفتقد دانيال. لم يفكر في مركزه ولا في مكانته ولا ماذا يقول الناس عنه، وانه ممكن يروح يلاقي دانيال ده بقى خلاص اربا اربا او مفيش منه حاجه، الاسود خلصت عليه. لكن الحب يلغي كل العقبات. ما بعتش عسكري يفتقد دانيال ولا واحد من المشيرين والعظماء، لان كلهم دول غير امناء وكلهم يتمنوا ان دانيال ينتهي. لم يستأمن احد على افتقاد دانيال الا نفسه. نعمل زي الله بنفسه لما جه يفتقد الإنسان بعد ما سقطنا. فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف. الملك بيتكلم بصوت إيه؟ أسيف، مليان بالحزن والأسف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك من الأسود؟ طبعا مروح الملك الى الجب معناها ثقة 100% ان حاجة حصلت، اله دانيال مش ممكن يسيبه. في حد في الدنيا يروح لقبر يتكلم مع ميت؟ ده جب الاسود صار قبر بالنسبة لدانيال، مش في اسود جعانة؟ في حد بعد ما يرمي للأسد يروح يسأل؟ يقول لا، يقول احنا سمعنا قبل كده وعرفنا حكاية الثلاثة فتية في أتون النار ما حصل لهمش حاجة. الناس دي فيها سر، عامل زي في قصة أستير لما قالوا لهامان لو كان مردخاي دوت من شعب الله مش هتقدر عليه. فتكلم دانيال مع الملك قال له ايه؟ ايها الملك عيش الى الابد، يعني ليحيى الملك، الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود فلم تضرني لاني وجدت بريئا قدامه وقدامك ايضا ايها الملك لم افعل ذنبا. الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. خلي بالكم الكلام اللي قلناه في أتون النار يتقال في جب الأسود. كان ممكن الله يمنع من الأصل هذه التجربة ولا يلقى دانيال في جب الأسود، لكن الله أحيانا بيسمح أن احنا ندخل التجربة ويعطي مع التجربة المنفذ. احنا نقول له لا تدخلنا في تجربة، لكن لو دخلنا في التجربة نقول له يا رب هنقول مع يعقوب احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. احنا واثقين انك انت هتبقى معانا. الهي ارسل ملاك وسد افواه الاسود فلم تضرني. كتير منكم بيختبروا يد الله القوي، حفروا لك جب في الشغل وهتقع فيها، تقع فيه وتقول له يا رب مش عايز اقع، وبعدين تلاقيه وقع وربنا شالك على الازرع الابدي. احنا احيانا بنطلب طلبات وربنا يكون له ارادات اخرى، هيبعتوك مأمورية وانت عارف المأمورية دي فيها حفرة، تقول له ممكن يا رب تعفيني منها تخلي حد غيري يروح؟ يا رب ما فلان ده ممكن يروح. تقعد تصلي تلاقي تاني يوم جه القرار ان انت اللي هتروح. يا رب مش قلت ما مش عايز اروح الجب؟ هتروح الجب، يعني هتروح الجب، اروح الجب ولا يا الهي ارسل ملاكه ايه سد افواه الاسود فلن تضرني لاني وجدت بريئا قدامه، قدام الله. الله لا يحكم بالظلم، اذا كنت بريء هينقذني. وقدامك ايضا ايها الملك لم افعل ذنبا. ايه ذنبي؟ ايه اللي انا عملته عشان بعبد الهي باخلاص؟ هل هذه اجرة الاخلاص؟ هل لاني انا بعبد الهي اللي علمني اكون مخلص ليك هي دي المكافأة انك ترميني في جب الاسود؟ انا بريت الناس دول في ايه؟ يعني حتى هؤلاء الذين تآمروا ضدي انا ضرتهم في ايه؟ ده انا كنت نافع ليك وللمملكة وكل الناس دي. واذا وجد فيا منفعة سببها ان انا بعبد الهي. ابونا مخيل ابراهيم المتنيح بتاع شبرا قبل ما يبقى قسيس كان اسمه مخيل افندي، فواحد زميله في الشغل قال له مخيل افندي انت في كل حاجة كويسة، عيبك بس ان انت نصران. الكلام ده بيتقال لكم كتير يعني. فقال له اذا وجد فيا شيء حلو فعدشان انا نصران، اذا وجد فيا شيء حلو سبب ان انا نصران. فانت يا ملك الى ان وجدت فيا نوع من الامانة والاخلاص والمنفعة للمملكة ده سبب ان انا رجل الله. لو انت هتفصلني عن الهي هبقى مضر ليك، هبقى زي الناس اللي بيعملوا مؤامرة ضدك. ما دول كلهم بيعبدوا آلهة كذابة، عشان كده ضميرهم ميت وما اختشوش ان هم يلقوا دما بريئا الى جب الاسود. كنت هبقى زيهم. ده انا ضميري حي عشان بعرف الهي. قدامك ايضا ايها الملك لم افعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب زي قيامة المسيح. ونزوله إلى الجحيم وأخرج معاه النفوس البر. فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. أشعياء يقول لنا إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. الإيمان ينجي. دلوقتي بقى الملك بقى معاه مستند قوي يقدر يحكم به بالعدل. كون دانيال يترمي في جب الأسود ومحصلوش حاجة معناها إن هو بريء، فأقدر أحاكم الناس الأشرار اللي وشوا ضده. دي بالظبط زي الكلمة اللي قالها معلمنا بطرس لليهود: يسوع هذا الذي أنتم صلبتموه هذا أقامه الرب وجعله ربا ومسيح. ودي معناها ان انتوا ظلمتوه، ان الصليب بتاعه كان ظلم، لانه لو كان غلطان كان يستاهل الموت. كونه لم يمسك من الموت برهان ان هو صلبتموه ظلما. يقول لك حينئذ نخصوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد. فانضم في ذلك اليوم كام؟ 3000 نفس. كون دانيال يسقط في جب الأسود ويطلع سليم برهان براءته. فأمر الملك فأحضر أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود هم وأولادهم ونسائهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامه. طبعا خلي بالكم لو أن الأسود كانت شبعانة وعشان كده ما ضرتش دانيال، كان لما ينزلوا الناس دول برضو الأسود تبقى شبعانة وما تضرهمش. لكن الأسود اللي قعدوا ليلة كاملة جنب دانيال زي الأرنب كده ودانيال عمال يلعب معاهم، هم بعينهم اللي أكلوا هؤلاء الناس وسحقت كل عظامهم. ما جب الأسود ده كان يحطوا فيه أسود جعانة مفترسة، وكانوا أحيانا يشموها ريحة الدم عشان تتسعر، كانوا يعملوا كده مع الشهداء ويرموهم في جب الأسود والأسود يأكلوه. طبعا الأسود لم تقوى على دانيال لأنه كان محمي بالنعمة الإلهية وقدرت على هؤلاء لأنهم يستحقوا البطش. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم. طبعا هنا بقى عامل زي بالظبط المسيح لما صلب وقام، بدأ الإيمان ينتشر في كل المسكونة. بعد ما كان دانيال محصور داخل البلد محدش يعرف عنه حاجة غير الناس اللي حواليه، دلوقتي الإيمان ينتشر في كل الدنيا، كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها. قال لهم ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. نطق الملك الوثني وقال ده مفيش إله زيه، وقال إن هو إله دانيال. الله يرتضي أن يسمي نفسه بأسماء عبيده، يقول لك أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وهنا بيقول إله دانيال. وممكن إحنا في التسبيح نقول يا إله ماري جرجس أعنا أجمعين. الله يتسمى بأسمينا. إحنا البشر أحيانا ما بنرضاش بدي، يقول لك هو مين أكبر، جحا ولا ابنه؟ مش كده؟ الواحد فينا يحب يكون أكثر شهرة من اللي حواليه، فلما نقول الولد دوت ابن الأستاذ فلان عرفناه ده ابن الأستاذ فلان. لكن لما يقول لك عارف الأخ الراجل دوت مين؟ ما عرفوش، يقول ده أبو فلان. أبو فلان من آخر زمن بقى بيعرفوني بابني، حتة المفعوص ده بقى أنا مش عارفيني في الكنيس والولد الولد الصغير بقى مشهور درجة لما يقول ده أبو فلان يتعرف، ربنا أكثر اتضاعا. ممكن يتقال مين دانيال؟ يقولوا ده دانيال ده عبد الله، عرفناه. لكن المرة دي بتقال العكس، مين الله ده؟ ده إله دانيال. كأن مين أكثر شهرة، الله ولا دانيال؟ حاجة عجيبة. الله في منتهى الاتضاع، هو الإله الحي، طبعا حي يعني لا يموت، القيوم يعني القائم الموجود الحاضر إلى الأبد، وملكوته لن يزول سلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ، علامة الإله الحقيقي أن ينجي وينقذ. في سفر أشعياء لما الله كان بيوبخ الشعب على أن هم بيمشوا وراء الأوثان، قال لهم أنتم بتمشوا وراء آلهة لا تنجي، الإله الحقيقي ينقذ ويخلص. عشان كده احنا بنعرف ان المسيح هو الله، لان الوحيد اللي قدر ينقذ البشرية من الفساد والخطيئة. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، ويختم بكلمة فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. هنا داريوس وكورش مش حقبتين متتابعتين، لكن الاثنين كانوا شركاء